السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في لقائنا الرابع، اللقاء العقدي. نعم، وأبدأ لقاء اليوم بمسألة هامة، ألا وهي أسباب زيادة الإيمان. أسباب زيادة الإيمان، أسباب زيادة الإيمان. نحن معاشر أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإيمان يزيد بإيه؟ أيوة يا أختي، يزيد بإيه؟ يزيد بالطاعة كما تفضلتي، وينقص بإيه؟ بالمعصية. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم، الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما السؤال؟ السؤال: ما هي أسباب زيادة الإيمان؟ أول سبب لزيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأول سبب من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا بلا شك. ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم، تجدهم أقوى إيمانا من الآخرين من هذا الوجه. ثانيا، النظر في آيات الله الكونية، انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله، يذكرنا وننساه، ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها. سونامو الذي في أندونيسيا لما انتشر الفساد والإفساد وفشت جريمة الزنا وكثرت المتبرجات السافرات العاريات والمعاصي ظهرت، ماذا كانت النتيجة والثمرة؟ تفجرت النيران من الماء والتهمت كل من على الشاطئ من الجمادات والإنسان وغير ذلك، وما بقي إلا المسجد. ولو رجعت إلى الشبكة العنكبوتية ما يسمى بالأنترنت لوجدت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. آية يا إخوان من الآيات، هذا إنذار، هذا تحذير. يقولون يا أهل البلاجات، يا أهل البلاجات، يا أهل الشواطئ، يا أهل المايوهات، يا أهل العري، يا أهل التبرج، يا أهل الصفور، اتقوا الله ولا تنسوا قول ربنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أين أنت من قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أين أنت من قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أنت يا من تلبسين لباسا طويلا لكن يفصل صدرك وبطنك ويفصل مفاتنك، أما آن لك أن تندمي على هذا؟ أما آن لك أن تقلعي من هذه المعصية؟ أما آن لك أن تعزمي على عدم العودة إلى ذلك؟ أما آن لك أن تعلمي أنني وأنت سنموت وسندخل القبر وحدنا ولن يكون معنا إلا العمل الصالح؟ فهل الميني جيب والميكري جيب والميدي والكت والجينز والاستريتش واللباس المفصل، هل هذا من العمل الصالح أم من العمل الطالح؟ أنت يا من تزوجت، أنت يا من أنجبت، أنت كنت قبل الزواج تخرجين بثياب مفصلة تبرزي مفاتنك زعما منك أنك تريدين الزواج، تزوجت، طيب فلماذا تظهرين هذه المفاتن لغير زوجك؟ أولا إظهار المفاتن قبل الزواج محرم، وإظهار المفاتن بعد الزواج محرم، لكن إذا كنت كانت لك حجة شيطانية إبليسية وهي ضعيفة جدا قبل الزواج، تقولي أنا أفعل هذا من أجل أن أرزق بشاب برجل بزوج، طب ها أنت رزقتي، لماذا ما زلت عندك إصرار على هذه الكبيرة؟ فتفتنين خلق الله تعالى، يا بنيتي نحن نريدك أن تمدي يدك إلينا لنأخذ بيدك إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نحن ما نفرض رأيا عليك أو نلزمك إلا بشيء ألزمك الله به، فيه سعادتك، فيه فلاحك، فيه نجاحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن ندلك على قول ربنا فاستبقوا الخيرات، ندلك على قول ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ندلك على قول ربنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ندلك على قول ربنا جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فهيا هيا إلى الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه، هيا هيا لتتشبهي بأمي وأمك خديجة بنت خويلد، أمي وأمك سودة بنت زمعة، أمي وأمك عائشة بنت أبي بكر، أمي وأمك حفصة بنت عمر، أمي وأمك زينب بنت جحش، أمي وأمك زينب بنت خزيمة، أمي وأمك ميمونة بنت الحارث الهلالية، أمي وأمك أم سلمة هند بنت أبي أمية، أمي وأمك صفية بنت حيي بن أخطب. نعم أنت سمعت زينب بنت جحش، زينب بنت خزيمة، إنهن أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات المطهرات البريئات المبرآت العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. نعم هيا لتقتدين لتتأسين بهن في المعتقد والعبادة والمعاملة والأخلاق والنقاب والحجاب والإسدال وتلك البيشة التي تستر الوجه والقفازين اللذين يستران الكفين والشراب الذي يستر القدمين والجلباب الواسع الذي لا يصف ولا يشف ولا يرف ولا يحف. نعم إنها جنة وسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الإنسان فينا إذا أراد أن يتحصل على 100 جنيه 100 دولار 100 يورو 100 استرليني جنيه جنيه استرليني 100 ريال 100 فرنك 100 روبية 100 دينار 100 درهم يبذل جهدا جهيدا حتى يتحصل على مبلغ زهيد مثل الذي ذكرته، فكيف تريدون جنة دون أن يكون هناك طاعة لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يريدنا أن نحكم، يريدنا أن نقول إن مصر ديمقراطية. لا يا إخوة، مصر بلد قرآنية نبوية على طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك وشافعي بن حنبل، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، لأن الديمقراطية هي تنفيذ رأي الأغلبية، فإذا قالت أغلبية بجواز الخمر نجوزه؟ حاشا وكلا، فليس في يدنا تشريع ولا في يد أي أحد تشريع، التشريع في يد الله، ألا له الحكم والأمر. الله جل وعلا يخاطبنا فيقول أفحكم الجاهلية، الجاهلية عكسها إيه؟ الإسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سعادة هذه البشرية، فلاحها، نجاحها، فوزها، رقيها، حضارتها، سموها، علوها، في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حي. بعض الدول يشتكي من مشاكل اقتصادية، بعضنا يقول أين الغاز، بعضنا يقول أين البنزين والسولار والغاز، بعضنا يقول أين الخبز، بعضنا يقول نريد عدم الغلاء للطعام، للشراب، للباس، للكهرباء، للغاز، للماء، إلى غير ذلك. علاج هذه المشاكل بينها ربنا في آية قصيرة المبنى عظيمة المعنى، حيث قال عز وجل في كتابه: ولو أن أهل القرى، لو أن أهل القرى صاروا ديمقراطيين أبدا، ولو أن أهل القرى صاروا ديكتاتوريين أبدا، ولو أن أهل القرى صاروا ناصريين أبدا، ولو أن أهل القرى صاروا اشتراكيين، بعثيين، رأسماليين أبدا، ماسونيين، شيوعيين، رافضيين، شيعة أبدا، ولو أن أهل القرى إيش؟ والمقصود بالقرى المدن، المدن والقرى والكفور والنجوع، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بماذا؟ آمنوا بقوانين وضعية وضعها من يبول ويتغوط ويمرض ويصح ويجوع ويشبع ويعطش ويرتوي وينام ويستيقظ وهو حي وسيموت. لا 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 لا، ما ليه؟ آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، ووالوا الله ورسوله والمؤمنين، وتبرؤوا من كل أعداء ربنا أعداء الدين، وأحبوا الصحابة الكرام جميعهم، ومنهم أمهات المؤمنين وآل البيت، وقدموا عليهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومسكوا عما شجر بينهم من خلاف، وأحبوا من يذكرهم بالخير، وبغضوا من يبغضهم، من يذكرهم بغير الخير ويبغضهم. نعم، وكفروا بالطاغوت وآمنوا بالله، آمنوا واتقوا، خافوا من الله الجليل، عملوا بالتنزيل، رضوا بالقليل، استعدوا ليوم الرحيل، عملوا بطاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله، تركوا معصية الله على نور من الله، يخشون عقاب الله. ايش يصير لو ان اهل القرى امنوا واتقوا؟ اسمع: لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هذا علاج جميع المشاكل الاقتصادية، ايه؟ الايمان والتقوى. فنحن نريد ان نسوي تعبئة ايمانية من خلال جميع القنوات، كيف يعود الناس إلى أمر ربهم، كيف يأتمرون بأمر الله عز وجل وينتهون بنهيه، شريطة أن يكون ذلك من كل واحد فينا بالإخلاص لله تعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، وبالمصارعة ولا تنيا في ذكري، وبالقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وبالحب والذل التامين لله عز وجل. نعم، إذا أقبلنا على الله فأتمرنا بأمره وانتهينا بنهيه بهذه الشروط من إخلاص ومتابعة ومصارعة وقوة وحب وذل تامين لله تعالى، الله الله، سعدنا والله في الدنيا بالعبودية، لمن على العرش استوى وحده، وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا عباد الله أفيقوا والتفوا حول علمائكم الربانيين الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، فلا يميلون لحزب ولا لقول فلان ولا علان، إنما يريدونها ربانية نبوية على منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. أحبتي في الله، إن من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، فإن الإنسان كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيمانا لا شك فيه. ولهذا تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه غيرهم، تجدهم عندهم قوة إيمانية. نعم، ثم ماذا؟ ومن أسباب زيادة الإيمان النظر في آيات الله الكونية. انظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله، يذكرنا وننساه ويسترنا ولا نخشاه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه. يذكرنا أعمالنا، النقير، الفتيل، القطمير، أنا وأنت سنسأل عنه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أنت يا من تنادي بعدم تطبيق شرع الله، أنت يا من جعلت نفسك حجر عثرة على عدم تطبيق شرع الله، أنت يا من تتعب من رضي بالله ربا والإسلام دينا محمد نبينا ورسوله في اللجنة التأسيسية للدستور، فتتعبهم وترهقهم في أمر المناداة بتطبيق شرع الله، وتنادي بقوانين وضعية، أنا وأنت سنموت، وستدخل قبرك يا مسكين، وستسأل عن الصغيرة والكبيرة، فهل أعددت للسؤال جوابا قبل أن يأتي موعد رحيلك؟ قبل أن يأتي موعد رحيلك اعلم أن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولا يجمع من لا عقل له، وهي والله عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر، أما الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها وليدها. نعم، فإن الله تعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهون وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منصبك لن ينفعك، جاهك لن ينفعك، حسبك لن ينفعك، مالك لن ينفعك، نياشينك لن تنفعك، الذي سينفعك عبوديتك لله في المعتقد، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في الليل، في النهار، في السراء، في الضراء، على مدار 24 ساعة، وأنت تقول بلسان الحال قبل القال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لنبي مرسل، لا، لولي مقرب، لا، لملك من الملائكة، لا، لجن، لا، لشيطان، لعفريت، لمارد، لا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت أنا والمسلمين. فمن أسباب زيادة الإيمان النظر في الآيات الكونية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الآيات الكونية والشرعية. الآيات الكونية: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الآيات: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر تمتحن تختبر تفحص تصير علانية. يا رب سلم سلم. يا ستير استرنا بسترك الذي لا ينكشف في الدنيا والآخرة. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الإنسان ضعيف، ماذا إذا كان في الدنيا لا يملك شيء، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمر من يقول للشيء كن فيكون. سبحانه، قادر، قدير، مقتدر، جبار، قوي، متين، عظيم، سبحانه وبحمده. اي نعم، فبارك الله فيك. التدبر في الآيات الكونية كالسماء، الأرض، الجبال، البحار، الإنسان، المخلوقات. اي نعم. والآيات الشرعية القرآن الكريم. اي نعم. طيب، فاصل يا اخوان ونواصل ان شاء الله.
سنعود بإذن الله.
التي والبقر ما أبهى شرون يحفظنا يدع للبهجة والبسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية لي أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حللي كل مشاكل البشرة، الهالات السودا راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، وساعات قدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال. اتصل لنصلك أينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 34 أو تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلب.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجد. والفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله.
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
حياكم الله، عدنا إليكم بفضل الله وحوله وطوله. فيا أحبتي، نحن نتكلم مع حضراتكم عن أسباب زيادة الإيمان. فمن جملة أسباب زيادة الإيمان كثرة الطاعات، كثرة الطاعات، طاعات مثل يعني صلاة، صيام، صدقات، عمرات، حج، صلاة أرحام، إفشاء سلام، طعام طعام، صلاة من الليل والناس نيام، كل هذه طاعات. فكثرة الطاعات، فإن الإنسان كلما كثرت طاعاته ازداد بذلك إيمانه، سواء كانت الطاعات قولية مثل الإصلاح ذات البين أمر قولي مثلا وفعلي أم فعلية، فالذكر يزيد الإيمان. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلاة، الأذكار الموظفة، الورد القرآني اليومي، كل هذا ذكر لله عز وجل يزيد الإيمان. نعم، إن كان كمية أو كيفية. وأما بالنسبة لأسباب نقص الإيمان، فأول سبب في نقصان الإيمان الجهل بأسماء الله وصفاته. ها، الجهل بأسماء الله وصفاته. كان يقول واحد أن من أسماء الله الضار، النافع، الرشيد، الناصر، الباقي، هذه ليست من أسماء الله، الواجد، الماجد. فالواجد، الماجد، الضار، النافع الرشيد الباقي، هذا كله ليس من أسماء الله عز وجل، لأن أسماء الله تعالى كما تعلمون توقيفية، لا يزاد عليها ولا ينقص منها، ولا تثبت إلا بنص قرآني أو صحيح النص النبوي. إيه نعم، فبارك الله فيك. أسباب نقصان الإيمان الجهل بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان، لأن الإنسان إذا نقصت معرفته بأسماء الله تعالى وصفاته نقص إيمانه. كذلك الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية، لا يتفكر في السماء، في الأرض، في البحار، في الجبال، في الحيوانات، في الطير، في نفسه، ليس عنده تفكر في الآيات الكونية ولا في الآيات الشرعية، لا يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا الذي هو عدم التفكر في آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية يسبب نقص الإيمان، أو على الأقل ركوده، يعني ما يزداد وعدم نموه. وأما السبب الثالث فعل المعصية، فعل المعصية كالغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، التبرج، الربا، الزنا، السرقة، أكل مال اليتيم، الذهاب إلى العرافين، إلى الكهنة، إلى غير ذلك من هذه الأشياء، تأخير الصلاة عن وقتها، التقصير في صيام الفريضة، إلى غير عدم إخراج زكاة مالك، زكاة تجارتك، زكاة زرعك، زكاة ثمارك، زكاة حليك، زكاة ركازك، زكاة فطرك، إلى غير ذلك. هذا كله يسبب النقص في الإيمان. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني الإيمان عبارة عن ظلة، فإذا وقع في جريمة الزنا رفعت عنه مظلة الإيمان، فإذا تاب وأناب عادت إليه مظلة الإيمان. ولا يسرق السارق وهو مؤمن، كذلك إذا سرق رفعت عنه مظلة الإيمان، تاب وأناب وعاد وندم عادت إليه مظلة الإيمان، وهكذا. نعم، والسبب الرابع ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان. لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذر فهو نقص ويلام عليه ويعاقب، وإن كانت الطاعة غير واجبة أو واجبة لكن تركها بعذر فإنه بارك الله فيك لا يلام على ذلك. نعم، يعني لا يعاقب على ذلك أنه معذور. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. النبي عليه الصلاة والسلام إيش قال في النساء؟ قال ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل أن شهادة الرجل بامرأتين، وناقصات دين لأن المرأة إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف في البيت إلى غير ذلك. نعم، يبقى بارك الله فيك، ذكرت نفسي وإياكم بإيه؟ بأسباب زيادة الإيمان، بعض أسباب زيادة الإيمان وبعض أسباب نقصان الإيمان. طيب بارك الله فيك، بعد ذلك كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. أي نعم، وبارك الله فيك، وسئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفد عبد القيس عن تفسير الإيمان فقال الإيمان تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من الغنيمة. ففسر الإيمان في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين تفسير بأصول الإيمان الستة، وفسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من الغنيمة. أين؟ فكيف الجمع بين الحديثين؟ أنت تعلم بارك الله فيك أن آيات القرآن الكريم ليس فيها تناقض ولا تعارض، وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليس فيها تعارض ولا تناقض، والسنة ليس فيها مناقضة مع القرآن، والقرآن لا يناقض السنة، بل كلاهما يتفق مع أخيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله وما ينطق عن الهوى، يعني زكى الله لسان رسوله فقال وما ينطق عن الهوى، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فليس هناك تضارب بين آيات القرآن الكريم، ولا تضارب بين الأحاديث النبوية الصحيحة، ولا تضارب بين السنة القولية والفعلية والتقريرية وكلام ربنا الكريم الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا إيه ولا من خلف. فإذا فهمت هذه القاعدة انحلت عندك كل الإشكالات، ولكن أنا وأنت في حاجة ماسة إلى قول الله تعالى من سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية. فإذا كان الأمر كذلك فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتناقض، فإذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بتفسير وفسره في موضع آخر بتفسير آخر يعارض في نظرك التفسير الأول، فإنك إذا تأملت لا تجد معارضة، لأن في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم قسم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام إلى ثلاثة مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، يبقى مراتب الدين كام؟ ثلاثة. إيش هي الثلاثة دي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ففي حديث عمر بن الخطاب الصحيحين ذكر أصول الإيمان الست، وفي حديث وفد عبد القيس ذكر الإيمان بمرتبة من مراتب الإسلام. ها؟ أين؟ وبذلك يعني ما فيش أي إشكال. حديث وفد عبد القيس لم يذكر إلا قسما واحدا وهو الإسلام، والإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يمكن أن يقوم بشعائر الإسلام من صلاة وصوم وزكاة وعمرة وحج إلا من كان مؤمنا. أين؟ يعني يؤمن أن الله أوجب عليه هذا، فرض عليه هذا، جعل عليه الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتم لازم، صيام رمضان حتم لازم، إخراج الزكاة لو بلغ النصاب وحال الحول حتم لازم، زكاة الزروع لو بلغت النصاب وحصدنا حتم لازم، الحج لو عنده قدرة اقتصادية وبدنية وأمان في الطريق حتم لازم. فبارك الله فيك، هو فسر في حديث وفد عبد القيس لم يذكر إلا قسما واحدا وهو الإسلام. أي نعم، والإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان، لأنه لا يمكن أن يقوم بشعائر الإسلام إلا من كان مؤمنا، فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام. أين؟ وإذا ذكر جميعا صار الإيمان يتعلق بالقلوب والإسلام يتعلق بالجوارح. أين؟ وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، فالإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان. قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الدين عند الله إيه؟ الإسلام. ومن المعلوم أن دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع، دين الإسلام عقيدة وإيمان وشرائع، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر أي الإيمان الإسلام والإيمان جميعا صار الإيمان ما يتعلق بالقلوب، والإسلام يتعلق ما يتعلق بالجوارح، ولهذا قال بعض السلف: الإسلام علانية والإيمان سر. الإسلام إيه؟ علانية. والإيمان إيه؟ سر. الإسلام علانية والإيمان سر، لأنه في القلب. ولذلك يعني ربما تجد منافقا يصلي ويتصدق ويصوم، هذا مسلم ظاهرا غير مؤمن. أيوة، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أين؟ يعني تستطيع أن تقول يعني الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. طب بمعنى إيه؟ بمعنى لو قلنا الإسلام فقط فهو بمعنى الإسلام والإيمان، وإذا قلنا الإيمان فقط فهو بمعنى الإيمان والإسلام. وإذا اجتمعت الكلمتان الإسلام والإيمان فتصلا أن تقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طب والإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. طب والإحسان؟ كلمة ثالثة بقى، يا المرتبة الثالثة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب ومتى الساعة؟ الساعة علمها عند الله، لكن في أي يوم؟ في يوم جمعة. طب في أي جمعة بالضبط؟ هذا في علم الله، قال الله تعالى: إن الله عنده علم الإيه؟ الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وهذه هي الخمس الغيبيات التي استأثر الله جل وعلا بعلمها سبحانه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، ثم ماذا؟ ثم مسألة أخرى: كيف نجمع بين أن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. انتبه، كيف نجمع بين الحديثين؟ حديث يقول الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وحديث آخر يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة. وأنتم تعرفون أن البضع من ثلاثة لتسعة، كيف الجمع بينهما؟ الإيمان من حيث الأصول هي الأصول الستة، ومن حيث الأعمال، حيث الأعمال والأنواع والجنس، بضع وسبعون شعبة. الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة، وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا ثابت في الصحيحين. وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة. ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، فقال تعالى في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيه؟ أيوة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. مش النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم أمر باستقبال الكعبة: فلنولينك قبلة ترضاها. أيوة، فربنا عز وجل قال له: وما كان الله ليضيع إيمانه. فتفسير الإيمان هنا في الآية بمعنى الصلاة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فلم يضيع صلاتكم التي كنتم تتوجهون فيها إلى بيت المقدس، لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى المسجد الأقصى. اللهم رده إلينا وطهره من إخوان القردة والخنازير، ويسر لنا الصلاة فيه قبل الممات، وصب نصرك وتأييدك ومعيتك على إخواننا في غزة وفي فلسطين، وانصر إخواننا الموحدين المجاهدين في سوريا، وانصر إخواننا المستضعفين في بورما يا رب العالمين. طيب، كذلك أيضا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية أما بتخرج من الجحر تمشي، طب في الآخر تعمل إيه؟ ترجع إلى جحرها. طب الإيمان طلع منين؟ من المدينة. ما هو مهبط الوحيين إيه؟ مكة والمدينة، والمدينة كانت عاصمة الدولة الإسلامية، عاصمة دولة التي كان رأسها نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، والذي كان رأسها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي على مدار 30 عاما خلافة راشدة انتظمت فيها أبو بكر 2 سنين و3 أشهر وعمر 10 سنين و6 شهور 3 أيام وعثمان 12 عاما والحسن وعلي بن أبي طالب 4 سنين ونصف والحسن بن علي 6 شهور ثم تنازل الخلافة عن أول ملك من ملوك المسلمين ألا هو خالنا معاوية بن أبي سفيان الذي هو أخ لأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وأحد كتاب الوحي الذين دعا لهم رسول صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم علموا الحساب والكتاب، فنشهد الله على حبه وحب آل البيت وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار، فكلهم عدول ثقات بتعديل الله لهم، حيث قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، إذن الوقت يأرز، إن الإيمان يأرز بكسر الراء أو بفتحها يأرز أو بضمها يأرز، فيأرز ويأرز ويأرز 3 لغات صحيحة فضل الله عز وجل. نعم، ومعنى يأرز أي يرجع، هو خرج من المدينة يرجع، يعني حتى لا يقال في الأرض الله والعياذ بالله، فيرجع الإيمان إلى المدينة ويثبت الإيمان في المدينة، كما أن الحية إذا خرجت من جحرها رجعت إليه. وهذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، إلى أن هذا الدين دين الإسلام سوف يرجع إلى المدينة بعد أن تفسد البلدان الأخرى، كما أن الحية تخرج وتنتشر في الأرض ثم بعد ذلك ترجع إلى جحرها. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإسلام كما انطلق من المدينة فإنه يرجع إليها أيضا، فإن الإسلام بقوته وسلطاته لم ينتشر إلا من قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وإن كان أصل الإيمان نبع من خير بلاد الله مكة التي أقسم الله بها في كتابه فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. نعم، ومكة هي المهبط الأول للوحي، لكن لم يكن للمسلمين فيها دولة ولا سلطان، ولم يكن هناك جهاد، إنهم كانوا مستضعفون وذلك لم يحدث إلا بعد أن هاجروا إلى المدينة، فلهذا كان الإسلام بسلطته ونفوذه وقوته منتشرا من المدينة، وسيرجع إليها في آخر الزمان. وبعض العلماء قالوا هذه إشارة إلى أمر سبق، والمعنى أن الناس يفدون إلى المدينة ويرجعون إليها ليتلقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريعة والتعاليم الإسلامية. طيب المسألة التي بعد ذلك، هل يشهد للرجل بالإيمان؟ هل يشهد للرجل بالإيمان إذا اعتاد المساجد؟ هل يشهد للرجل بالإيمان إذا اعتاد المساجد؟ الجواب نعم، فإن الله تعالى قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أما حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فهو حديث ضعيف السند، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في عقيب مغرب الاثنين القادم، لنبين مدى صحة قول من قال أن هناك إيمان مطبوع وإيمان معصوم وإيمان مقبول وإيمان مردود وإيمان موقوف. هل هذا كلام صحيح أم ليس بصحيح؟ هذا ما سنبدأ التدارس فيه في لقائنا الخامس القادم في لقاءات العقيدة، إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأذكر أن إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى عصرا سيكون لنا دورة عقدية في بني خالد ملوي المنيا، وذلك لشرح العقيدة الطحاوية وختمها بإذن الله تعالى. فهذه دعوة لعموم المسلمين هناك، ونسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يتقبل منا ومن أسيادنا من أهل العلم الذين يقيمون هذه الدورات. نسأل الله أن يتقبل. أمين أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المساجد.